ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى آخر الآية. فهذه دعوة الراسخين في العلم، مع أنهم قد بلغوا إلى هذه المنزلة الرفيعة، تعلموا وكثر علمهم وعملوا وحسن عملهم، وأصبحوا علماء، لا بل من الراسخين في العلم، ومع ذلك يخافون على أنفسهم من الانحراف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما أمنوا على أنفسهم من الهوى والنفس والشيطان، ما أمنوا على أنفسهم من المغريات وأسباب الغواية، بل لا يزالون يرون أنهم في أمس الحاجة إلى تثبيت الله لهم. وكلما ازداد العالم علما ازداد خوفا على نفسه، وازداد تضرعا إلى الله عز وجل أن يثبته. فنبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه خليل الرحمن وأبناؤه إسماعيل وإسحاق أنبياء، ومع ذلك يدعو الله أن يكفيه شر عبادة الأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي الله لوط يقول: رب نجني وأهلي مما يعملون، فيدعو الله وهو أبعد ما يكون من هذه الفاحشة، ومع ذلك يدعو الله لنفسه وأهله: رب نجني وأهلي مما يعملون. فهكذا المؤمن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وهو أثبت الناس قلبا على دين الله، وأقواهم إيمانا، وأعلمهم بالله عز وجل. رأى الجنة والنار، ورأى السماوات العلى، وسمع عذاب القبر عليه الصلاة والسلام. ينزل عليه جبريل في أي ساعة من ساعات الليل والنهار بالقرآن وغيره، ومع ذلك يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فبعض الناس إذا رأى أنه قد تحسن حاله وصلى صلوات الخمس، أو أصبح عنده شيء من العلم، أو خطب الجمعة وحاضر ودرس، أو هدى الله على يديه أناس من الناس، ترى أنه ربما وثق بنفسه وأن مثله لا ينحرف. ينتبه الناس على أنفسهم: أما أنا فأنا أحسن واحد. نعم، هذه كلمة إبليس: أنا خير منه. فلهذا لا تثق بنفسك، أكثر الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ عليك إيمانك، ربما في لحظة من اللحظات يضعف إيمانك فلا تستطيع أن تحافظ على قلبك، لا تستطيع أن تحافظ على قلبك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أرأيت لو أن شخصا يضرب ولدك ثم مسكك أناس فحيل بينك وبين ابنك تراهم يضربونه وأنت تنظر لا تستطيع أن تدافع عنه، ماذا نقول؟ حيل بينك وبين ابنك، فكيف إذا حال الله بينك وبين قلبك؟ تشعر أن الذنوب تفتك بقلبك، وتشعر أنك تقصر في الطاعات، وتشعر أن إيمانك يضعف، ثم لا تستطيع استنقاذ قلبك، لا تستطيع استنقاذ قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكم من الناس من هو بهذه الحال، يعلم أنه مخطئ ومذنب ومقصر ولكن لا يستطيع أن يصلح قلبه، لا يستطيع أن يصلح قلبه. وكلما زادت الذنوب عن العبد ازداد يأسا من قلبه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم فاستحقوا أن يحكم عليهم بالفسق. ومراقبة الإنسان نفسه لا بد فيها من جهد كبير. صلاتك لا بد أن تتفقد نفسك فيها في أشياء كثيرة، في إحسان الوضوء، في أداء الصلاة، في الحضور إلى الجماعة، في الخشوع في الصلاة، في القراءة في الصلاة، ماذا تقرأ؟ تفقد نفسك حتى في القراءة. بعض الناس عنده صورة من القرآن افتراضية، دائما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها، والركعة الثانية ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح، وصلاة الظهر إذا جاء نصر الله والفتح، والعصر إذا جاء هي انتهى من السورة سكت حتى يركع الإمام. هذه أيضا تفقد نفسك فيها. اليوم إن شاء الله سأقرأ من سورة تبارك، أنا عندي محفوظ جيد في سورة البقرة إن شاء الله سأقرأ اليوم منه، اليوم سأقرأ من سورة الكهف، اليوم سأقرأ سورة قد سمع، اليوم أقرأ من سورة الفرقان، اليوم أقرأ من سورة طه. يعني عندك شيء تهيئ نفسك له، يعني تراقب نفسك حتى في الصلاة. هذا من الانتباه ألا يزيغ قلبك حتى في هذا. هل خشعت في صلاتك أم لا؟ تفقد نفسك في صلاة النافلة، هل أتيت بالاثني عشر الركعة الرواتب؟ ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هل صليت الضحى؟ هل صليت الوتر؟ هل لك تلاوة للقرآن؟ كم قرأت اليوم؟ كم سبحت؟ هل دعوت الله عز وجل؟ ما هي الأشياء التي دعوت الله عز وجل بها؟ نعم، يكون لك أشياء مرتبة تنظر نفسك فيها، وهكذا بارك الله فيكم تتفقد نفسك في صلة الأرحام، في بر الوالدين، في حسن الجوار. فزيغ القلوب الذي استعاذ منه العلماء عام وخاص. شخص كان يصل الأرحام ثم ترك، نقول حصل عندك زيغ في هذه القضية. صحيح الأشياء الأخرى عندك جيدة، لكن هذه زاغ قلبك فيها، هذه زاغ قلبك فيها. شخص كان عنده أمانة، حصل عنده شيء من الخيانة، أنت سليم في أشياء كثيرة، لكن هذه زاغ قلبك فيها، زاغ قلبك في هذه القضية. لا تنتظر أن يكون الزيغ الذي استعاذ منه الراسخون في العلم أنه رد عن الإسلام وكفى، لا، قد يكون زيغا جزئيا، زيغا جزئيا. نعم، فهكذا بارك الله فيكم، كلما زاد صفاء القلب زاد شعور صاحبه بالخطأ ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. أرأيت المرآة إذا كانت نظيفة جدا، تضع أصبعك تظهر بصمتك، تظهر بصمة أصابعك على المرآة، وإذا كانت وسخة ضع رجلك ما تظهر. هذه قلوب الراسخين في العلم التي تظهر فيها البصمة عندما تكون مصقولة نظيفة. نعم، إذا كان الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، ترى فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله الكريم. هذه الأخيرة شأنه بها ما دعنا بها، لا نقول إن الله في قلب المؤمن، وإنما نقول حب الله في قلبه، خشية الله في قلبه، مراقبة الله في قلبه. لكن لاحظ كيف شبه قلب المؤمن بالماء الراكد الصافي الذي ترى فيه النجوم، وإذا تحرك ما ترى وجهك. نعم، فهكذا القلب المؤمن أدنى شيء يؤثر عليه، فيشعر المؤمن بالمخالفة ولو كانت خفيفة قليلة صغيرة، ما ينتظر حتى يرتكب الكبائر، يخاف على نفسه من الصغائر الصغيرة، يخاف على نفسه من مثاقيل الذر والخردل. نعم، فالمؤمن يخاف على نفسه من ذنوبه. ذاك المنافق التي تكون الذنوب الكبائر عنده كذباب جاء على أنفه فقال به هكذا. المؤمن دائما يراقب الله عز وجل. ماذا قال الراسخون في العلم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من جملة أدعيتك بين الأذان والإقامة، وفي غيره لا تدعو به في سجودك بهذا النص، لأنه آية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في الركوع والسجود قرآنا. وعلى كل حال في المسألة شيء من الخلاف. المهم إذا أردت أن تدعو به في سجودك فغير النص، اللهم إني أدعوك وأسألك أن لا تزيغ قلبي بعد إذ هديته للحق، غير في النص حتى لا تبقى آية على ما هي عليه، وتصل إلى مرادك دون أن يعني تكون قد تلوت آية. المهم يكون هذا في دعائك في أوقاتك كلها، أوقات الإجابة وغيرها، فالمؤمن كل أوقاته أوقات إجابة، المؤمن كل أوقاته أوقات إجابة. وما تلك الأوقات التي نص عليها أنها أوقات إجابة إلا مزيد وأحرى في قبول الدعاء، وإلا فالله قد أمرك أن تدعوه في أي لحظة وفي أي وقت، وما أمرك أن تدعوه إلا وقد وعدك بالإجابة. يقول بعضهم يكتب في الواتساب مضى اليوم الأول من خير أيام الدنيا، وهل هذا التعبير صحيح وهل فيه تعارض بينما ورد من أن خير أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة؟ هذا كلام شبابي، كلام شبابي يعني يريد أن يأتي بكلمة في الواتساب، وإلا فالمقارنة بين العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، ما حصل عند العلماء مقارنة بين أول رمضان وبين عشر ذي الحجة، هي أيام فاضلة كلها، لكن دع هذا التفاضل لغيرك من أهل العلم، فأهل العلم إنما فاضلوا بين العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، ثم خرج بعضهم بأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل، والكل أيام فاضلة، بارك الله فيكم. نعم، قل مضى اليوم الأول من هذا الشهر المبارك ويكفي. قال: هل صحيح أن السلف الصالح كانوا إذا دخل رمضان يتركون العلم ويقبلون على القراءة والعبادة؟ نعم، ورد ذلك عن كثير منهم يتفرغون للعبادة رحمة الله تعالى عليهم. يقول: بعض الناس يصور نفسه في هاتفه ويبروزها وينمقها ويعملها خلفية في الواتساب ليراها أصدقائه، فهل هذا العمل محرم؟ وبعضهم يقول مسألة خلافية والإنسان يأخذ بما يراه صوابا. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والاعتناء بالصورة بهذه الطريقة يعتبر مخالفا لأدلة الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وأما الذي يقول إن المسألة خلافية، فاعلم حفظك الله أن خلاف العلماء ليس مبررا للعمل بأحد القولين بدون النظر، بدون النظر. فالذي يتجرد للحق بدون هوى وهو جاهل يقول: أنا ما أعلم، أنظر أكثرهم حرصا في باب العلم واحتياطا أخذ بقوله، هذا لأنه جاهل، وإن كان طالب علم لزمه البحث، لزمه البحث والنظر حتى يخرج بنتيجة. ماذا سيفعل بهذه الأدلة التي وردت في حرمة التصوير؟ أين سيضعها؟ كيف سيتعامل فيها؟ نعم، فلا بد أن يكون عنده تقوى لله عز وجل ويكون ذا تحر تام. ثم قوله: والإنسان يأخذ بما يراه صوابا، هذه النتيجة من أين جئت بها؟ أنت لم تأخذ بما تراه صوابا، إنما أخذت بما أحببت ورغبت، فأنت تقول إن المسألة خلافية وأنت أخذت القول الذي يعجبك والذي يوافق هواك، ما عندك علم أن هذا هو الصواب. لو حققنا معك هل هذا صواب، ستقول: لا أدري، قاله فلان، وأرجعت القضية إلى غيرك. إذن والإنسان يأخذ بما يهوى، وهنا ستظهر أنها كلمة باطلة، لأنه أخذ بما يهوى. فإذا أردت أن تأخذ بما تراه صوابا فخذ أدلة الفريقين وانظر أي الأدلة أرجح. وأقول بهذه المناسبة: لقد نظرنا فوجدنا أدلة المانعين من التصوير أدلتهم واضحة، أحاديث صحيحة ثابتة صريحة في الدلالة، ونظرنا في أدلة المجيزين فوجدناها بالعقل فقط. فمنهم من يقول حبس ظل، ومنهم من يقول هذه صور معاصرة لم تكن موجودة قديما، ومنهم من يقول إنها كالمرآة فقط. المهم عقل بلا نقل، هذا هو الواقع. فلهذا إما أن تنظر إلى الأدلة وتنظر الذي تستطيع أن تقف به بين يدي الله، وإلا إن كنت جاهلا طرحت هواك أرضا ونظرت أي العلماء أكثر احتياطا في مفهوم الأدلة والعمل بها، فخذ بقوله متجردا عن الهوى. يا إخوة، عندما ينظر الإنسان في مسألة والهوى له نصيب، مثل ما تأتي بلوح خشب وتضع على بلاطة وتضع تحته حصى حجر صغيرة، تجد أنه ما يرضى يثبت. هذا الذي للهوى عنده مدخل، مثل هذا اللوح الذي تضع على بلاطة وتحته حجر. وعندما تكون متجردا عن الهوى، ابعد الحصى وضع اللوح يطبق على البلاطة، يطبق على البلاطة، هذا هو. ولهذا العلماء يسمونه الثلج، يعني تجد على قلبك برد الثلج مطمئن بدون هوى. يقول: هل تلزمني النفقة على زوجة أبي المتوفى؟ لها النفقة حال العدة، يعني تواسيها، وما بعد ذلك فمن حسن العشرة كونكم قد عشتم زمانا على الاحترام والتقدير المتبادل. أما إلزاما فلا يلزمك شيء. هل يصح الصيام بدون تراويح ولا وتر؟ نعم يصح، لكن قصر على نفسه خاصة بالوتر. الإمام أحمد سئل عن رجل لا يصلي الوتر فقال: ذاك رجل سوء. رجل لا يصلي الوتر، قال: ذاك رجل سوء. فإذا ترك التراويح وصلى الوتر حرم نفسه الخير الكبير، أما إذا ترك الوتر فهو بين مسألة العلماء فيها على خلاف، هو مقصر تقصيرا عظيما عند طائفة من العلماء وهم القائلون بالاستحباب، وعاص عند طائفة أخرى وهم الذين يرون أن الوتر واجب. فأنت يا من تترك الوتر بين أحد الحالين: إما أنك تارك سنة مؤكدة من آكد السنن على قول فريق من العلماء، أو عاص على قول الفريق الآخر. يقول: ما نصيحتكم لي ولمن حالهم كحالي، حيث أن الفتن أضعفت القلوب وأبعدتها عن الله، وكلما أردنا الاستقامة وجدنا صعوبة ومشقة كبيرة جدا في ظل فتن الشهوات والشبهات. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فأنت تعتبر في جهاد وصراع مع الباطل وأهله، فلا بد، كما أن أهل الباطل ثابتون على باطلهم، فكن أنت على الحق أثبت منهم على الباطل. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ولا تبالي بهم. من أحب أن يستقيم على الكتاب والسنة فحياه الله، ومن لا يحب أن يستقيم فشأنه. أما أن يجرجرك إلى الباطل ولا تستطيع أن تجرجره إلى الحق، هذا غلط، هذا غلط. وكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، كن قوي العزيمة، كن شجاعا، كن مقداما، أظهر الحق ولا تبالي، أظهر السنة ولا تبالي، أظهر الطاعة ولا تبالي، أنكر البدعة، أنكر المعصية، أنكر الباطل بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الصحيح، بالرفق واللين، لكن مع الإقدام والشجاعة وعدم المبالاة بكثرة الباطل وأهله. فلا بد، بارك الله فيك، أن يظهر أثر السنة وأثر الثبات على الدين على أهلها ما يكون السني انهزاميا، ما يكون انهزاميا. نعم أنت على سنة وأنت على حق، ما قلت باطلا، ما قلت باطلا، ما قلت شرا، إنما قلت الحق، فقل الحق واثبت عليه ولا تبالي. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.